الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى على ما يليق بجلاله. قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. والأدلة في القرآن كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: إن الله بعباده لخبير بصير. قوله تعالى: فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال: ألم تعلم بأن الله يرى. قال: إن الله هو السميع العليم. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل. وأما الأدلة من السنة فتقدم في إثبات صفة العين شيء من ذلك، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع إصبعيه على عينيه وأذنه عند قراءة إن الله كان سميعا بصيرا. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبهر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. الحديث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حدثته أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلا يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إن الله قد سمع قال قومك لك، وراد وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. أخرجاه في الصحيحين. حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري تعليقا، وأخرج أحمد وغيره. وحديث صحيح أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند مسلم مرفوعا: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشف ولا حرك السبحات وجهه من تهي إليه بصره من خلقه. بات البصر. وحديث عمر عند مسلم وفيه: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه. والأدلة في هذا الباب كثيرة. قال البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات تحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال: قلت: والمراد بالإشارة المروية من في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر، فأشار إلى محلي السمع والبصر لله تعالى، كما يقال: قبض فلان على مال فلان، ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله. وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير ليس له سمع وبصر، لا على معنى أنه عليم، لأن المبتدع يفسرون السمع والبصر بالعلم، العلم بالمبصرات والعلم بالمسموعات، إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب، لأنه محل العلوم منا. وليس في الخبر إثبات الجارحة لله تعالى عن شبه المخلوقين علوا كبيرا انتهى. وقال أبو داود تحت حديث أبي هريرة السابق، وهذا رد على الجهمية. قال أبو بكر بن خزيمة بن قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا، الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير. ومن كان معبودهم غير سميع بصير، قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال عز وجل في قصة المجادلة: قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال أبو بكر: قد كنت أمليت في كتاب الظهار خبر عائشة رضي الله عنها: سبحان ربي وبحمده، أسعى سمعه الأصوات، إن المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستكي إلى الله. وقال الله عز وجل: أم تحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. وقد أعلمنا ربنا الخالق الباري أنه يسمع قول من كذب على الله وزعم أن الله فقير فكذبهم الله في مقالتهم تلك، فرد الله ذلك عليهم وخبر أنه الغني وهم الفقراء. وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير، وكذلك خبر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة وتجحاور النبي صلى الله عليه وسلم المجادلة، وخبر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أنه يخفى عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها، فسبحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات، وقال سبحان من وسع سمعه الأصوات، فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سماوات مستوى على عرشه، وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب منها. وقال عز وجل لكليمه موسى وأخيه ابن أمه هارون يؤمنهما فرعون حين خاف أن يفرط عليهما أو أن يطغى إنني معكما أسمع وأرى. فأعلم الرحمن جل وعلا أنه سمع مخاطبة كليمه موسى وأخيه هارون عليهم السلام وما يجيبهما به فرعون، وأعلم أنه يرى ما يكون من كل منهم. قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى قوله السميع البصير. وقال في سورة حامي المؤمن فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، واستقصى ذكر قوله السميع البصير يطول بذكر جميعه من الكتاب انتهى. وقال رحمه الله أيضا وتدبروا أيها العلماء ومقتبس العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته، من كان يعبد تعقلوا لتوقيف خالقنا جل وعلى صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفين من الجهمية المعطلة. قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو كان الله لا يسمع ولا يبصر سيكون له الكافر، وأنت ربك لا يسمع ولا يبصر. وأيضا لم تكن هنا يعني مذمة لهذه الأصنام، لأن الله متصف بهذا الوصف تعالى الله عنه. قال أفليس من المحال يا ذوي العقول الحياء أن يقول إبراهيم لأبيها أزر ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه لعبادة من لا يسمع ولا يبصر، ثم قال عز ربنا وجل أن يكون غير سميع ولا بصير انتهى. بهذا نكون قد انتهينا مما أردنا تصديره من الصفات المعنوية والصفات الخبرية. وصفات الله عز وجل كثيرة، إنما هذه أمثلة يسير الطالب على منوالها في بقية ما يلقاه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب العظيم. وسننتقل بإذن الله عز وجل في الدرس اللاحق أو الآتي إلى ما يتعلق بالصفات الفعلية التي بابها واسع، لكن يذكر الإنسان بعض من ذلك يستفيده المستبصر ويعرض عنه المتكبر. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.